بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة. ونحن في أواخر شهر ذي القعدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن ينعم علينا ببلوغ العشر وحسن العمل فيها. والله سبحانه وتعالى فضل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق، واختار أصحابه رضي الله عنهم من بين الأصحاب لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، وفضل البلد الحرام على سائر البقاع، وفضل بعض الأيام والشهور على بعض، فجعل الأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل أيام العام، وجعل يوم النحر أفضلها، وجعل يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وفضل شهر رمضان على سائر الشهور، ولياليه العشر على سائر الليالي، وجعل ليلة القدر أفضل ليالي السنة. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم لنا النعمة، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، و نشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وموسم حج وموسم العشر وأعمال عظيمة تقترب لله تعالى في أيام الدهر، نفحات وهبات وأعطيات يمتن بها على عباده. ومن هذه المواسم الفاضلة التي يترقبها المؤمنون ويشتاق إليها الموحدون العشر الأوائل من ذي الحجة. أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فيها تجتمع أنواع العبادات العظيمة: الصلاة والصيام والصدقة والحج والأضحية، ولذلك كانت أعظم أيام العام. العمل الصالح في هذه العشر أحب وأفضل عند الله من العمل في سائر أيام السنة، لا فرق بين النهار والليل، كلها فاضلة، إلا أن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل. وذلك لاشتمالها على ليلة القدر. أما العشر الأوائل من ذي الحجة فهي أفضل أيام العام، بنهارها هي أفضل أيام العام حتى رمضان. تشتمل هذه العشر على يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية، وهذه العبادات العظيمة من الفرائض والنوافل. والصلاة في الأيام الفاضلة والصيام والعمرة وقراءة القرآن والذكر والدعاء وبر الوالدين وصلة الرحم وقضاء حوائج الناس وزيارة المرضى واتباع الجنائز والإحسان إلى الجوار، إنها كلها عبادات عظيمة تتضاعف وأجرها يعظم في هذه الأيام الفاضلة. أيها الإخوة والأخوات، يترقب المؤمنون هذه الأيام بقدومها، وربنا قال: وذكرهم بأيام الله. ونحن ينبغي أن يذكر بعضنا بعضا بقرب هذه الأيام من أيام الله. وذلك لنتنشط فلا نكسل، ونتزود ولا نفتر، وكان السلف رحمهم الله يحرصون عليها غاية الحرص. ونحن مع اقترابنا من هذه العشر، فإننا نجهز أنفسنا بالفقه اللازم والعلم المطلوب لاغتنامها وحسن العمل فيها. وكذلك فإن حجاج بيت الله يتتابعون في الوصول إلى هذه المشاعر العظيمة في هذه الأيام ليتكامل وصولهم في أيام العشر، والحج أفضل الأعمال في العشر كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن أتى به على الوجه الصحيح الشرعي فأدى الواجبات واجتنب المحرمات وانضم إلى ذلك الإحسان إلى الناس ببذل السلام وإطعام الطعام، وضم إليه كثرة ذكر الله تعالى والعج والثج ورفع الصوت بالتلبية وسوق الهدي وإنهار الدم لله، فإن هذا الحج على هذا الوجه قد يفضل على الجهاد. والحج فيه تحقيق التوحيد لله رب العالمين، فللتوحيد أقيم هذا البيت منذ أول لحظة، وهو أول بيت يعبد فيه الله. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ولإقامة توحيد الله اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بإخلاص العمل، وسأل ربه أن يجنبه الرياء والسمعة، وقال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. الحج خير مثال لتحقيق التسليم لله والانقياد لطاعته. وتنقل الحجاج بين المشاعر وطوافهم حول البيت العتيق وتقبيلهم للحجر الأسود ورمي الجمار أمثلة حية لإقامة ذكر الله والانقياد لشرعه وقبول حكمه. فلماذا الطواف بالبيت؟ ولماذا هو سبعة؟ وما الحكمة في السعي بين الصفا والمروة؟ ولماذا رمي الجمار وتحديد عرفة بالذات؟ لماذا المبيت في مزدلفة؟ ولماذا هذه الأيام في منى؟ إنه استسلام وتعبد وخضوع كامل لله تعالى وتعظيم لشعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نحن عندما ننتظر العشر الأوائل من ذي الحجة بفارغ الصبر، لأنها موسم عظيم، وإذا كان التجار يحرصون على مواسم الأرباح التي تتضاعف فيها مبيعاتهم ويعظم فيها سوقهم، يستعدون لذلك بجمع أكبر ما يمكن من البضاعة وينتقونها مما يروج وله سوق وعليه إقبال، ويستعدون ربما بزيادة عدد الباعة لأن هذا موسم وزحام، ويسهرون ويسهرون يستغلون الليل والنهار لكي يبيعوا أكثر ما يمكن في الموسم. إذن ماذا ينبغي علينا نحن؟ كيف ينبغي أن يكون استعدادنا للعشر الأوائل من ذي الحجة وهي أعظم أيام السنة؟ إذا كنت تحب الله فيجب أن تحب ما يحبه الله، وإذا كان الله يحب هذه العشر يجب علينا أن نحب هذه العشر، وإذا وعد الله فيها بالأجر الجزيل والفضل العظيم فلا بد أن ننتظر لنغتنمها مع تواصل عملنا في الخيرات في أواخر ذي القعدة هذا حتى يدخل علينا ذو الحجة إن شاء الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كيف يجب أن نستقبل العشر؟ بقلوب نظيفة. كيف نستفيد من العشر؟ عندما تكون النفوس مقبلة. وكيف تكون النفوس مقبلة؟ لا بد من توبة النصوح، لا بد من حملة تنظيف الآن حملة تنظيف الآن للقلوب والنفوس، ترك الذنوب والمعاصي والإقلاع الفوري، الندم، العزم على عدم العودة، رد المظالم لأهلها، أن تكون التوبة خالصة لله. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. كيف يجب أن يكون استعدادنا للعشر؟ بالإقبال على الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الآن ننادي كل مقصر، ننادي كل مفرط، ننادي كل عاصي، ننادي كل شارد عن الله، ننادي كل من هو مقيم على أمر يغضب الله، نقول هلم هلم تعال تعال. جاء الموسم، اقترب ذلك الفضل العظيم، تب إلى الله وتعالى في رحلة الإيمان، جهز نفسك استعدادات. إذا كان المسلمون يسمنون الأضحية قبل الأضحية بوقت، يتخذون ما يريدون ذبحه لله ويسمنونه، والتسمين يحتاج إلى وقت. معنى ذلك أن من يريد الاستعداد للأضحية وكان عنده ما يمكن أن يتخذ فيه ما يسمنه اتخذ ذلك، اتخذ ذلك. الأيام تجري بسرعة. إذا كنا الآن يعني في 23، ليلة 24، معنى ذلك بقي أقل من أسبوع على دخول ذي الحجة، فإننا يجب علينا أن نستعد لذلك. الجمعة القادمة إن شاء الله ستكون في ذي الحجة، ونستعد بتعلم الأحكام والتفقه في الدين واتخاذ ما نريد أن نتصدق به، نعد أشياء للصدقة. نعم، ما هي استعداداتك للعشر؟ ماذا تريد أن تفعل فيها؟ ماذا تنوي أن تتقرب به إلى الله؟ هل هو حج فأنت تستعد للحج؟ هل هي أضحية فأنت تجمع ثمن الأضحية من الآن أو تسمن الأضحية مثلا؟ وتسأل تبحث عن المكان الذي ستشتري منه، قد توصي أشخاصا بأن يبحثوا لك عن أضحية سمينة. استعدادات، من اهتم بالشيء استعد له، من اهتم بالشيء استعد له. هل تريد أن يكون لك مع أهلك وقفات إيمانية فأنت الآن تجلس معهم وتذكرهم بفضل العشر حتى يستعدوا للعشر؟ بعض الناس يقولون نحن نستعمل التاريخ الميلادي وما ندري العشر، ولا ندري عن ذي الحجة، ولا ندري متى يدخل، ولا ندري. نقول كيف لا ندري، كيف لا ندري يا جماعة؟ إذا كنا نهتم بمرضات الله لابد أن ندري، لابد أن تعرف، خصوصا الناس الذين درجوا على التاريخ الميلادي، لابد أن يعود الآن إلى التاريخ القمري ويسأل متى ستدخل العشر، متى سيبدأ بالحجة، ماذا بالنسبة لتحري هلال ذي الحجة. الناس الذين سيضحون ويمسكون عن الشعر والأظفار من ليلة واحد، معناها آخر يوم من ذي القعدة إذا غربت الشمس أمسكوا، لأنه دخلت العشر، فيجب أن نعلم متى ستدخل العشر. تدخل العشر شرعا بغروب شمس آخر يوم من ذي القعدة. طيب كيف نعرف آخر يوم من ذي القعدة؟ إذا رأينا هلال ذي الحجة ستدخل العشر، ويكون استعداد المضحي وإمساكه عن شعره وأظفاره من تلك اللحظة بعد المغرب. وإذا ما رأينا هلال ذي الحجة سنكمل ذي القعدة 30، ثم نبدأ ذي الحجة. هناك استعدادات من أعمال صالحة، ربما يجهز بعض الأغنياء أموالا للصدقة في تلك العشر ويستعدون بها. كذلك فإن صلة الرحم قد يتهيأ لها الإنسان بزيارات خاصة واستعداد لتلك الزيارات، ويجمع أهله، فلنفترض أنه يريد أن يتقرب إلى الله في عشر ذي الحجة بإكرام أقاربه، فيحدد وقتا من الآن ويتصل بهم واحدا واحدا ويقول مثلا يوم الجمعة القادم أو الجمعة الذي بعده أو بينهما عندي مناسبة لكم قد أعددتها لإكرامكم. وهكذا استعدادات لأجل الأعمال الصالحة في ذي الحجة. ولا بد أن نعلم بأن أفضل من أفضل الأعمال فيها التهليل والتكبير والتحميد، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وذكر الله سبحانه وتعالى بهذا قربة عظيمة. تلاوة القرآن، يمكن الواحد الآن يسارع بختم ما بقي له لكي يبدأ ختمه في ذي الحجة. هو الآن يريد ختمه في العشر. لو واحد قال أنا عندي مشروع ختمة قرآن في عشر ذي الحجة، عشرة أيام يعني كل يوم ثلاثة أجزاء، أنا سأستعد نفسيا لثلاثة أجزاء في كل يوم من عشر ذي الحجة، إنني أريد ختمة، أريد ختمة قرآن في عشر ذي الحجة، يا أولادي يا زوجتي يا أيها الأصحاب، ما رأيكم بمشروع ختمة قرآن في عشر ذي الحجة؟ فلنستعد لذلك. ما رأيكم من بقي عليه من ختمته شيء يسارع بإنهائه الآن فيما بقي من ذي القعدة حتى يستقبل ذا الحجة بختمة قرآن؟ مشروع عظيم، مشروع عظيم، ختمة قرآن في عشر ذي الحجة. من كان يريد الصيام، استعداد للصيام، إنه عمل عظيم أيضا. وأيضا فإن أنواع الأعمال الصالحة، إدخال السرور على المسلمين وقضاء حاجاتهم كذلك، قيام الليل والزيادة فيه، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، قيام الليل عبادة عظيمة، التبكير إلى المساجد كذلك، ودائما يكون أيها الإخوة والأخوات استعدادنا للمواسم الفاضلة حيا قائما، دائما يكون عندنا تذكر وتحضير نفسي لهذا الموسم القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ذلك وأن يسلم الحجاج والمعتمرين، ونسأله سبحانه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. طيب تفضل يا أخي صويرح، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي يا شيخ سؤالين أو ثلاثة أسئلة، ممكن تجاوب علي على السريع، ما راح أتأخر.
تفضل.
ألو.
تفضل تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، في الحديث النبوي يقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. طيب يا شيخ، اللي يقرأ القرآن تقريبا يقرأ كل يوم، يقرأ بتدبر وخشوع لكنه ما يحفظه، لكنه يقرأ كل يوم، يعني بإذن الله يكون له شفيع ولابد من حفظه؟
لا، إذا كان ملازما للقرآن يقرأ دائما ويقرأ التفسير ويتدبر، فهذا من أهل القرآن، فيرجى أن يشفع له يوم الدين.
أيوة. طيب عندي السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة حديث آخر الزمان تتكلم عن الرسول عيسى عليه السلام أن ينزل في آخر الزمان يتحصن جبل الطور عن يأجوج ومأجوج.
نعم.
الطور يا شيخ فين مكانه؟ هو طور سيناء اللي نزل على سيدنا موسى التوراة، ولا الطور في بيت المقدس اللي نزل على عيسى عليه السلام الإنجيل؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. أمت الله من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا أطلب منك أن تدعو لي أن يرزقني الله حجة.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لك القدوم إلى بيته وقضاء الفرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لك عبادته في بيته، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الأخ غيث، تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالين يا شيخ لو سمحت.
نعم.
السؤال الأول، الهدي في الحج يا شيخ هل معناه الأضحية أو لا؟
لا، الهدي في الحج للحاج، أما الأضحية لأهل البلدان. يعني إذا كنت أنت في بلدك لست حاجا فيشرع لك ذبح الأضحية، أما إذا كنت ستذهب للحج فيشرع لك أن تتمتع حتى تذبح الهدي هناك في الحرم. فالهدي للحاج والأضحية لأهل البلدان.
يا شيخ ليس عليه هدي.
الذي ليس عليه هدي المفرد لا يجب عليه الهدي.
السؤال الثاني يا شيخ.
نعم.
السؤال الثاني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من ذهب إلى عراف فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي حديث آخر، من ذهب إلى عراف فصدقه فلا تقبل صلاته 40 يوما. الفرق بينهما يا شيخ؟
تسمع الجواب إن شاء الله، سيأتيك التفصيل. حياك الله. بهاء الدين، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قضية الشيخ، سؤال من فضلك.
تفضل.
هل يجوز ربط نيتين، نية الأضحية مع نية العقيقة أم لا؟
العقيقة يا أخي الكريم سببها ولادة المولود، وأما الأضحية سببها حلول عيد الأضحى والعاشر من ذي الحجة، فكل واحدة لها سبب مختلف، فهما عبادتان مستقلتان كما قال بذلك عدد من أهل العلم، ذهبوا إلى أنهما عبادتان مستقلتان، فإذا في قدرة افعلهما مستقلتين، ما في قدرة قدم الأضحية لأن الأضحية أولى أهم، وقال بعض العلماء بوجوبها، وإذا تيسر لك بعدين اعمل العقيقة.
على العلم أن ابنتي 10 أشهر.
لا يضر.
بارك الله فيك.
حياك الله. حياك الله أم ناصر، تفضلي.
ألو يا شيخ. ألو يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
ألو يا شيخ. أنا أم ناصر من الجزائر، أسألك عن مسجد بجانبنا. ألو يا شيخ.
نعم.
ألو.
نعم.
أنت تسمعني؟
نعم.
مسجد في جانبنا، جانب بيتي، زوجي يقول أنه في قبر.
نعم.
تسمعني يا شيخ؟
نعم.
فيه قبر، هذا القبر داخل الساحة.
نعم.
ساحة المسجد. وسور
نعم.
واحد وهو على الجهة اليسرى.
نعم.
يا شيخ هذا من الصوفية وهو الأقرب لنا في البيت، هل يصلي فيه؟ هل يصلي فيه زوجي أوقات الصلاة أم لا؟ هو الأقرب لنا.
هذا مسجد؟
مسجد بجانبي، بجانب بيتي.
يعني منزل وليس مسجد؟
لا، مسجد، هذا مسجد.
أيوة. إذن هذا مسجد.
مسجد.
إيه. والساحة والقبر في الساحة.
المسجد يا شيخ في ساحة المسجد.
طيب، تسمعين الجواب إن شاء الله. الصلاة في مسجد يوجد في ساحته قبر. أحمد، تفضل يا أخي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي 3 أسئلة من فضلك.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، صلي في البيت مع زوجتي.
أيوة.
عندي مسجد بعيد عليا.
أيوة.
حوالي 5 كيلومتر ولا.
أيوة.
هل تفسد صلاة الجماعة فيه؟
أيوة. يعني العلماء قدروا المسافة التي تجب فيها صلاة الجماعة على من كان يبعدها عن المسجد بفرسخ، والفرسخ تقريبا 5.5 كيلو. قالوا إذا كان يبعد عن المسجد فرسخ يعني 5.5 كيلو تقريبا يجب عليه أن يذهب، وإذا كان أبعد من ذلك لا يجب عليه. وقدروها بناء على سماع صوت المؤذن بالظروف المعتادة، يعني لو أذن مؤذن صيت على سطح المسجد بصوته الطبيعي يعني بدون مكبرات، والريح ساكنة والسامع حسن السمع وليس هناك عوازل وجدران، فهل يسمع الصوت أم لا؟ قالوا إذا كان يسمع الصوت يجب عليه أن يجيب. قدروا هذه الأحوال، هذه قدروها بفرسخ. قالوا إذا كان الإنسان على بعد فرسخ من المسجد والمؤذن صيت يؤذن على سطح المسجد أو على المنارة، والسامع حسن السمع، والريح ساكنة، ولا يوجد عوازل وجدران، فإنه يسمع فيجب أن يلبي. وإذا كان أبعد من ذلك فلن يسمع في العادة، وبالتالي لا يجب عليه، لكن لو ذهب فهو مأجور. والحمد لله. عز الدين، تفضل.
السلام عليكم يا حاج.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا أجيب بمالي الخاص.
نعم.
وأنا أجيب بالمال الخاص تاعي.
أيوة.
مش حاجة.
أيوة.
السؤال هو التالي: ما حكم أخذ راتب شهر وصاحبه كان في الحج؟ أي من يعمل؟
لحظة. ما حكم أخذ راتب شهر؟
نعم.
ما حكم أخذ راتب شهر؟
ما حكمه أخذ راتب شهر وصاحبه كان في الحج؟ أي لم يعمل وشهر الحج في وظيفة العمومية الدولة الجزائرية موضوع الأجر، هل هو حلال أم حرام؟
هل هذه إجازته السنوية التي يستحق عليها أجرة؟
نعم، هي فيها عنا في الجزائر كل عامل عنده شهر حج فيه الراتب.
كل يعني في نظام الدولة، في نظام الموظفين عندكم، كل عامل كل موظف له إجازة شهر حج.
نعم، هل هو الراتب هذا حرام شهر هذا الأجر هذا؟
لا أيوة يا أخي عز الدين، عندكم في النظام الدولة تعطي إجازة شهر لحج الفريضة؟
شهر ومضمون الراتب.
ممتاز. غير الشهر الإجازة السنوية.
نعم، هو إذا كنت تستعمل عندك أجر إذا ذهبت إلى الحج يعني تأخذ شهر تعمل.
أيوة، إذا كل من ذهب إلى الحج يوجد في النظام له إجازة خاصة شهر مدفوع الراتب.
إذا كان عامل في الوظيفة العمومية ولا في الشركة ولا.
أيوة، إذا كان هذا هو الواقع، أن هناك في النظام من يذهب إلى حج الفريضة يكون له إجازة شهر مدفوعة الراتب، معنى ذلك أن الراتب حلال عليه.
حلال عليه.
نعم، حياك الله الأخ هادي، تفضل. أبو يوسف، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله الشيخ محمد، كيف حالك؟
الله يحييك يا أخي.
الشيخ محمد، قبل فترة توفيت أمي.
نعم.
وعندما زرت مقر عملي اللي أحضر شهادة الوفاة لوقت مبلغ من المال يعني الدفن، ما حكم هذا المبلغ من المال؟
لحظة، لما توفيت أمك
قال لي الشركة اللي يعمل فيها، الشركة التي يعمل فيها قال لي أحضر شهادة وفاة أمك ونعطيك مبلغ 1000 دينار ليبي يعني الدفن، ما حكم هذا المبلغ في هذا المبلغ؟
لا، يعني النظام تبع هذا المكان اللي أنت تشتغل فيه يعطيك ميزة للموظف مبلغ 1000 دينار إذا توفيت أمه أو أبوه؟
نعم نعم.
كويس. فبما أن الوفاة قد حصلت فعلا وانطبق النظام عليك فلا حرج عليك في أخذ هذه 1000.
شكرا بارك الله فيك شيخ محمد.
حياك الله يا أخي الزاكي من السودان تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي.
عندي سؤال.
تفضل.
وزوجة أخذوا يتيم من المستشفى.
نعم.
وأتوا به إلى المسجد. زوج راعي زوج يعني زوج راحل ومرة.
زوج
وزوجة.
أيوة.
أخذ يتيم من المستشفى وجابوه معهم في البيت وأنجبوهم أولاد ذكور وإناث. وسمي هذا اليتيم باسم الأب وحتى في عمر 25 سنة وهو أصبح لإخوانه في البيت فبقى البنات كشفات بالنسبة له وهو سمي باسم الأب.
طيب
فأرجو توضيح المشكلة الشرعية هنا.
اسمع يا أخي، لما أخذوا اليتيم من المستشفى كان اليتيم كم عمره؟
عمره كان 7 أيام
تقريبا. 7 أيام.
نعم.
هل قامت الزوجة بإرضاعه؟
أيوة نعم قامت بإرضاعه. نعم.
خلص 5 رضعات فأكثر.
نعم.
خلصنا. إذن هذا الولد أو هذا الطفل هذا اليتيم ابن لهما بالرضاع وأخ للبنات بالرضاع، فالكشف ما في إشكال، ولكن ليس ابنا له بالصلب ولا يرث منه، فإذا مات هذا المحسن الذي التقط اليتيم فليس لليتيم شيء من الميراث، وكذلك فإنه لا يجوز إضافته إلى نسبه لأنه ليس ابنا له في الحقيقة. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فإذا علمنا أباه وجب إضافة النسب إلى أبيه الحقيقي كما قال الله ادعوهم لآبائهم. ولو عملنا معاملة طويلة لأجل هذا لتصحيح الخطأ وإحقاق الحق، وإذا ما علمنا أباه يختار له اسم، مثلا سميناه المولود، مثلا سميناه لنقول عمر، فنقول عمر بن عبد الله بن عبد الرحمن، نجعل له اسم بهذا الشكل مثلا عمر بن عبد الله بن عبد الرحمن، ولا يضاف النسب إلى الأب إلى الملتقط له الذي كفله ولا يرث منه. فإن لم يمكن ذلك وتعسر علينا نظاميا، تعذر، كتبنا مشهدا الحمد لله، فإن الولد فلان الفلان فلان ليس ابني من صلبي وإنما هو ابني من الرضاع، وإنني التقطته يتيما في التاريخ كذا، وهو ليس ابني من صلبي ولا يرث معي، لا يرث مع أولادي، وبالتالي فإن هذا يشهد عليه ويشهر في العائلة، يكتب ويشهد عليه ويشهر في العائلة أنه هذا ليس ابن صلب، ليس ابن بالنسب، وبالتالي يجوز أن يوصى له. فلو قال هذا المتبني لليتيم بما أنه هذا ليس ابني فيجوز أن أوصي له، لا وصية لوارث وهذا ليس بوارث، فيجوز مثلا أن يقول أوصي له من تركتي مثلا 5% 10% مثلا دون الثلث، يوصي له. فإذا مات ما يأخذ هذا اليتيم الذي كبر، ما يأخذ من التركة مثل ما يأخذ الأولاد من الصلب من النسب، وإنما يأخذ ما أوصي له به إذا جعل له شيئا في الوصية. هذه الترتيبات التي يمكن أن تعمل بالنسبة ليتيم تم التقاطه وأضيف إلى النسب وليس من النسب. حياك الله المشاهين، تفضلي. أم شاهين،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلين يا شيخ، أنا حبيت أسأل عن يعني لسه متزوجة لي 7 شهور لسه ما حبلت وتعالجت كده يعني الحمد لله ما في شيء، بس زوجي أصر إنه في سحر أو كده، إحنا عند واحد بس أنا شفت إنه ما يعالج في القرآن يعني تماما مثل الروحان، فكيف نصحته ما رضى يعني ما رضى ما يروح.
يا بنت الحلال 7 أشهر لسه بدري، الواحد يحكم بدري جدا. إيش 7 أشهر لسه ما هو الآن الواحد الآن لا الوضع لا يدعو للقلق، هذه مدة طبيعية جدا، المرأة ما تحمل فيها مدة طبيعية جدا 7 أشهر. في ناس ما يرزقون بالأولاد لبعد سنة وسنتين وثلاثة وأربعة، ولذلك لا داعي الآن للقلق ونذهب إلى عار طول إلى ثم نكتشف أنه هذا ما هو راقي بالقرآن وأنه هذا دجال أو مشعوذ أو ساحر، فلا يجوز الذهاب إلى هؤلاء الذين يتعاملون بالشعوذة بالتمائم بالكلام الغامض الغامض، ما لا يقرؤون القرآن، يمكن يكتب طلاسم، يمكن يقرأ يتمتم بأشياء ما هي مفهومة غير معلومة، فلا يجوز الذهاب إليهم، وضعكم طبيعي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم ذرية طيبة، وعليكم بالصبر، الصبر الصبر 7 أشهر بدري لسه، عليكم بالصبر، انتظروا انتظروا. أبو صهيب،
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته، تفضل يا أخي حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو صهيب من العراق.
تفضل يا أخي.
الشيخ أسألك عن الأضحية.
الأضحية مالها؟
يعني كيف توزيع الأضحية؟ إيش كم يعني أبو صاحب الأضحية؟ قد يوزع منها قد يعني؟
شوف صاحب الأضحية يمسك عن الشعر والأظفار من أول ذي الحجة، فإذا ذبحها يوم العاشر بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، أضحية فلان يذبحها ثم يوزعها أثلاثا، فثلث يأكل منه هو وأهله، وثلث يتصدق به، وثلث يهدي منه للجيران والأقارب، ثلث يأكل منه هو وأهله، وثلث يتصدق به للفقراء والمساكين، وثلث يهديه لأقاربه وجيرانه. وما أكثر المحاويج عندكم، نسأل الله أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل لكم بالفرج. فإذا هذا ما يفعله المضحي ويسأل الله القبول. أم مريم تفضلي. أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله عليك يا شيخ حفظك الله. الشيخ لدي سؤالين لو سمحت.
تفضل يا أخي.
شيخ هل تجزئ أضحية الأب عن بيته وعن أولاده إذا وخصوصا إذا كان له أولاد، يعني كله في منهم من يسكن لوحده بشقة مختلفة، مع أن العلم أن هذا الأولاد كل نهاية أسبوع يجتمعون في البيت ويأكلون من نفس البيت.
أي شوف يا أبا صهيب، إذا كان الأولاد كل واحد عنده نفقة مستقلة، راتب مستقل، عمل مستقل، تجارة مستقلة، فإنه يشرع له أن يضحي أضحية مستقلة إذا كان يستطيع. ما يستطيع ما عليه شيء، لا يرهق نفسه ولا يستدين ولا يشغل ذمته، عنده قدرة يضحي، ما عنده قدرة ما يجب عليه. والأب له أضحية مستقلة. متى تكون أضحية واحدة؟ إذا كان نفقتهم واحدة أكلهم واحد، كلهم شركاء مع بعض. إذا كان، أما إذا كل واحد له نفقة مستقلة، راتب مستقل، تجارة مستقلة، وظيفة مستقلة، فله أضحية مستقلة إذا استطاع. الله يحييك يا أخي أبا عامر. وعامر
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك تلميذك عبد الرحمن العسيلي أبو عبد الله العسيلي الذي قابلك في الحرم يا شيخ.
حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
كيف أنتم طيبون؟
الحمد لله.
السؤال الأول يا شيخ، أنا حفظك الله، امرأة ماتت وتركت أبناء وبنات، أربعة أبناء وأربعة بنات، لكن أحد الأبناء في دار الرعاية فاقد عقله وهو صغير، وزوجها في العناية المركزة ميت دماغيا، فكيف تكون قسمة التركة حفظك الله؟ والسؤال الثاني يا شيخ تسمعني؟
نعم نعم.
السؤال الثاني، عندنا واحدة من جيراننا تزوجت وهي امرأة صالحة، لكن الله جل وعلا ابتلاها فقدر عليها الطلاق، وهي تبكي ليلا ونهارا، بماذا تنصحها؟ والسؤال الثالث يا شيخ والأخير، كيف يعالج أهل البيت ورب الأسرة الفتور إذا فتروا في عبادة الله؟ وجزاكم الله خيرا.
حياك الله يا أخي، حياك الله، أهلا وسهلا، حياك الله. الأخ حسن تفضل. حسن
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله.
عندي استفسار، في أحد الأيام وأنا مع مجموعة مع أصدقائي قلت لهم من يعرف أحد يساعدني ويطرفني له مني 10,000. قاموا أصدقائي بالبحث أنت ما عارفون، ووجدوا لي وظيفة حكومية كعامل في أحد القطاعات، هل إذا توظفت ودفعت هذا المبلغ أدخل في قول لعن الله الراشي والمرتشي؟
طيب شوف يا حسن، أنت قلت لأصحابك من يجد لي وظيفة أعطيه 10,000.
نعم.
هذه اللي وجد لك الوظيفة، هل وجدها مثلا راح يبحث في الإنترنت ويبحث عن طريق معارفه ويبحث ويعني اتصالات حتى وجد، أم أنه ذهب إلى المكان الذي عثر فيه على الوظيفة واتفق مع شخص يعمل في ذلك المكان على أن يعطيه مبلغا مقابل يوظفك؟
لا، هو على الأساس راح يسأل هناك إذا في وظيفة، فراح للشخص هذا قال إذا حصلت الآدمي هذا وظيفة تأخذ 10,000.
راح لهذا، مين هذا؟
نعم، هذا سكرتير أحد القطاعات.
أيوة، فالآن أنت تم توظيفك في نفس القطاع؟
لا باقي، أنا جالس أسأل.
أيوة،
أخذها ولا لا إذا جت؟
فأقول لك يا أخي، إذا كان هذا الذي ذهب إليه صاحبك هو شخص يعمل في القطاع وقال وظف لي صاحبي وأعطيك فلوس، هذه رشوة.
نعم.
أما إذا صاحبك هذا راح يدور لك ويبحث لك بنفسه وعن طريق معارفه، المهم اكتشف مكان فيه وظيفة وجاء قال عثرت لك على وظيفة هات أوراقك، راح قدم لك وسعى وطلع بنتيجة، ليس عن طريق رشوة شخص، لكن عن طريق بحث بحثه هو وعمل قام به، فيستحق الجعالة التي جعلتها، هذه اسمها جعالة، 10,000. من وجد لي وظيفة أعطيه 10,000. أما أنه يروح لواحد موظف في نفس القطاع ويقول له وظف لي صاحبي وأعطيك فلوس، هذه رشوة ما تجوز. طيب سعدة من ليبيا. سعدة.
أيوة شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة شيخ، سؤالين يا شيخ.
نعم.
هذا السؤال الأول، ما حكم صامش الكتة متعاد شوال ما تميتهمش، هل أنا أصيب من توفي ذي القعدة مزلوني منهم يومين، هل هم جايزات؟
نعم، لا مانع، لا مانع أن تصيمي، لا مانع أن تصيمي ما بقي لك من 6 شوال فيما بقي من ذي القعدة، لا مانع أن تصيمي ما بقي لك من شوال فيما بقي من ذي القعدة، ما لا مانع.
أيوة
نعم نعم.
احنا نسكن في عمارات فعلي ياخذوا في الرفوج جلسه يديروا فيه مسجد يكتبوا عليه من برا مسجد ويديروا فيه مسجد ويصلوا فيه صلاة الجماعة ويقرأ فيه في القرآن. هل هذا ينطبق عليه كما ينطبق على مسجد حقاني؟
طيب هذا المكان هذا المبنى هل هو مسجد وقف إلى قيام الساعة تم بناؤه على أنه مسجد؟
لا لا هو تحت العمارة بالضبط هي العمارة واخدين العرف وطن دايرينها صالة يصلوا فيها دايرين على مسجد يصلوا فيها صلاة الجماعة ومدايرينها كأنها مسجد حكم. هل هي حكم حكم المسجد؟
طيب صاحب العمارة صاحب العمارة هل نوى هل نوى أنه الدور الأرضي الدور الأرضي تبعه نواه مسجد؟
لا لا
خلاص
عمارات دولة هم عمارات تحت للدولة ملك للدولة هم العمارات.
طيب الدولة جعلتها مسجد؟
لا لا
خلاص خلاص إذن هي مصلى ما هي مسجد. هذه مصلى وليست مسجدا. إذا أرادوا أجل المسجد يذهبون إلى المسجد. الله يحييكم. أم مريم تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا وضعت مولودي في رمضان وفات علي فترة 40 يوم ولسه الدم بينزل علي، شو أعمل؟ أصلي وصوم ولا شو أعمل؟
من استمر بها الدم إلى نهاية 40 ثم تجاوز 40 فإنها تنظر. إذا وافق نهاية 40 وقت العادة المعتادة فإنها تعتبره دم حيض بعد النفاس، وإذا لم يوافق وقت العادة المعتادة وزاد عن 40 فإنه استحاضة عند جمهور العلماء لحديث أم سلمة كانت النفساء تقعد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام 40 يوما فتكون استحاضة وتغتسل وتصلي توضأ لكل صلاة وتصلي ولا يمنعها هذا الدم عن الصلاة. منيرة تفضلي.
ألو السلام
نعم
عليكم.
نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا كنت شي سألت علشان إنه كل أمور حياتي متعبة.
أيوة.
يعني أي موضوع يخصني يعني خص مثلا زواج معاملة مرة تتعقد الأمور مع العلم إنه أهلي متوفين أمي وأبي وأني عايشة مع أخواني. مع العلم الحمد لله دائما أتابعك ونصائحك ما شاء الله تبارك الله يعني تشجعني على أمور
يعني قصدك
كثيرة.
السؤال يعني إنه ماذا يفعل الإنسان إذا تعسرت عليه أموره؟ ها؟ ماذا يفعل أيوة الإنسان؟ ماذا يفعل الإنسان تعسر؟ طيب هذه إن شاء الله تسمعين فيها جوابا خاصا ماذا يفعل الإنسان إذا تعسرت عليه أموره. الأخ عامر تفضل. عامر
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال الشيخ؟ طيب والله يشهد الله أن نحبكم في الله.
حبك الله يا أخي.
والله الشيخ عندي سؤال صاحب لي مراهق والله وتحضر منه بعض التصرفات فيغضب والدي فبماذا تنصحه؟
طيب أيها الإخوة والأخوات فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
ما أوثق العلاقة بين العلم والعمل؟ العلم شجرة والعمل ثمرة، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو حجة علي. وإنما يراد العلم لأجل العمل. قال أبو الدرداء: لا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وقد ذم الله تعالى من لا يعملون بالعلم فقال:
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون.
وقال صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. والعلم النافع يورث خشية الله. قال تعالى: قال ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية، والخشية تنير العقل. قال تعالى:
واتقوا الله ويعلمكم الله،
أي أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم، فمن صدق العلم بالعمل كان قدوة للمتعلمين، ومن خالف فعله قوله كان من الممقوتين.
يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
هل كان أجدادنا يتخيلون أن يرسلوا رسالة من المشرق إلى المغرب في لمح البصر؟ هل كان أسلافنا يتصورون أن يلتقوا بالعلماء في أقصى الأرض دون أن يرحلوا إليهم؟ إنها التقنية الحديثة، فلاستخدامها في طلب العلم ميزات، منها سرعة ويسر الوصول إلى المعلومة، وضخامة المعلومات وتنوعها، والتواصل مع العلماء حيثما كانوا. ومن ميزاتها الكبيرة تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة، حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة، لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف، ولا غنى له عن استخدام الإنترنت في أبحاثه، لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة، ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها. والتعليم عن بعد من خلال الإنترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة، والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم، حيث إنها في كف طالب العلم حيثما حل وارتحل. وكذلك الفضائيات لا سيما العلمية المتخصصة سهلت طلب العلم في البيوت، فهي من أنسب الوسائل التعليمية للنساء. فلتستفد بميزات التقنية ولتحذر من شرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتقي الشر يوقى. فرض عين على كل مسلم أن يتعلم العبادات الواجبة عليه، وما لها من شروط وأركان، وكيف يؤديها بشكل صحيح. فالصلاة هي أعظم العبادات، فيجب أن يتعلم شروطها كالطهارة واستقبال القبلة، وأركانها كالقيام وقراءة الفاتحة، وواجباتها كالتسبيح في الركوع والسجود، ويتعلم أحكام سجود السهو إذ لا يخلو أحد منه. وإذا كان من أهل الأعذار تعلم ما يرخص له في تركه وما لا يرخص له فيه. ومن العبادات إيتاء الزكاة، فيتعلم شروط وجوبها كحولان الحول وملك النصاب، ويعرف الأموال التي تجب فيها الزكاة كالنقدين وبهيمة الأنعام، ويتعلم النصاب الذي تجب فيه الزكاة، والمقدار الذي يجب إخراجه كربع العشر في النقدين وعروض التجارة، ويعرف من يستحق الزكاة ومن لا يستحقها. ومنها صوم رمضان، فيتعلم أركان الصيام وشروط صحته، وما يبطل الصيام كالاستقاءة والاستمناء، وما لا يؤثر عليه كالسواك والطيب. ومنها حج البيت، فيتعلم أركانه كالطواف والسعي، وواجباته كالمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، ويتعلم المواقيت الزمانية والمكانية ومحظورات الإحرام. فاجعل عباداتك خالصة لوجه الله صوابا على السنة.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يرفع قواعد البيت الحرام وينادي في الناس بالحج، فصار هذا المكان مباركا وهدى للعالمين، إليه تشتاق نفوسهم وتهفو أفئدتهم. وفي العام التاسع للهجرة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية محكمة توجب على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ليصير الحج بذلك فريضة من فرائض الدين وركنا من أركان الإسلام.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
فيجب على المسلم المبادرة إلى أداء فريضة الحج متى كان مستطيعا، لأنه لا يدري ماذا يحدث له لو أخره. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وعلى من عزم على أداء هذه الفريضة العظيمة الاستعداد لها بالتوبة النصوح وإخلاص النية لله وحده، فيبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، وليتحلل من الحقوق والديون والودائع التي لديه، وليوصي أهله بتقوى الله، وليكتب وصيته إذا كان له ما يوصي به من حقوق وغيرها، وليعد النفقة من المال الحلال، وليتحرى الرفقة الصالحة، وليتعلم فقه الحج وصفته، وليتزود من كتب أهل العلم في ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، نبدأ بهذه الأسئلة التي جاءت إلى رقم البرنامج. تقول: استخرجت أو أنهيت معاملة حكومية وطلبوا مني مالا، هل أعطيهم؟ نقول: إذا كان الذي تولى المعاملة شخص مثل المعقب، ذهب يتابع وراء هذه المعاملة ويراجع ويتابع حتى أنهاها، فيستحق أجرة، ويجب أن لابد تكون متفق عليها من قبل. أما إذا كان موظفا في نفس المكان فهذه رشوة إذا أعطيها. يقول: حصلت بيني وبين إخواني مشاكل وحلفت يمين لا أذهب إليهم، وأمي ساكنة معهم وطلبتني، هل أحضر إليها؟ طبعا يا أخي تحضر إليها طاعة لله، ثم طاعة لوالدتك، ثم صلة لإخوانك الذين قطعتهم، وتخرج كفارة يمين إطعام 10 مساكين. يجب عليك أن تطيع، يجب، لأن هذا قطع رحم اللي أنت فعلته، حلفت على قطع رحم. من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين؟ لا، ليس ملزما باتباع مذهب معين، لكن هو ملزم بسؤال أهل الذكر. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل العلم، أهل الفقه، أهل خشية الله. أما الإلزام العامي باتباع مذهب، أصلا الآن كتب المذاهب لا يستطيعها العامي، لا يطيقها العامي، كتب المذاهب لا يطيقها إلا طلبة العلم. كتب المذاهب، المذاهب لها مصطلحات وروايات في المذهب، ويوجد الراجح في المذهب والمشهور من المذهب وروايات المذهب ما هو ما يطيق العامي. العامي يسأل أهل العلم، كل يعني يسأل أوثق وأعلم من يمكنه الوصول إليه، وهذا الاجتهاد الذي على العامي. كل حتى العامي مجتهد، مجتهد في إيش؟ في الوصول إلى أوثق من يمكنه الوصول إليه ليسأله عن حكم الله في المسألة. أما إلزامه باتباع مذهب ما لا يطيق العامي، لكن اتباع المذاهب مفيد للغاية لطلبة العلم، ومهم، ويحصل به انضباط فقهي عند من يجنح به الهوى. يفيد اتباع مذهب حتى ما يجنح إلى الهوى، ما يجرح إلى الهوى. يقول السؤال طيب هذه إحدى الأخوات تقول أنا أربع أخوات أنا وأربع أخواتي ما تزوجنا إلى الآن ونريد الإعانة، نسأل الله سبحانه وتعالى لكم التيسير، نسأل الله عز وجل أن يهيئ لكم الأزواج الصالحين وأن يوفقكم لما تقر به أعينكن. وإذا صار لدينا إن شاء الله من ندله ندله إن شاء الله، وهذا من الإعانة في الخير وعمل المعروف. يقول السؤال هل يجوز جمع الصلوات مدة أسبوع فأكثر؟ إذا كنت تنوي الإقامة في مكان أكثر من أربعة أيام خلاص أنت مقيم تتم الصلاة تتم الصلاة. تقول أنا والوالدة جبنا عمرة ونسينا ما نقص من شعرنا، هل تجوز العمرة؟ يجب عليكم المبادرة بالقص الآن حتى لو سافرتم، هذا واجب لا يسقط، يجب أن تقص الشعر فورا. يقول هذا السؤال الوالدة لا تؤدي الصلاة بقراءة صحيحة مع أداء الركوع والسجود، نقول علموها، اجتهدوا في تعليمها ولكم الأجر من الله. هل تعلم أن من أعظم بر الوالدين هل تعلم أن من أعظم بر الوالدين هل تعلم أن من أعظم بر الوالدين تعليمهم دين الله؟ من أعظم بر الوالدين تعليمهما دين الله. شفت أنت الآن حريص أن تلبي الرغبات والطلبات، تعليمهما دين الله أعظم بر الوالدين، من أعظم بر الوالدين. تجيب له فتوى صحيحة عن سؤال يسأل عنه، عندها صعوبة في تعلم القرآن تساعدها. شفت جلوسك معها تعلمها الفاتحة، تعلمها قصار السور، شفت جلوسك مع والدتك تعلمها قصار السور وتقول رددي وراي، وهذه لا لا ليست كذا، هذه كذا، انطقيها كذا، عيديها كذا، تعال شوف. هذا من أعظم بر الوالدين. يقول السؤال أيضا هل أجمع صلاة الظهر مع صلاة العصر؟ لا تجمع إلا في حال الحرج أو إذا نمت، تقوم تصلي الظهر ثم العصر ترتب الصلوات، لكن كل صلاة في وقتها الأصل، إن الصلاة كانت عموما كتابا موقوتا. يقول أيضا هذا السؤال طالب جمع 10,000 مكافأة إذا بلغت النصاب، لأن ما ندري 10,000، يمكن 10,000 ليرة إيطالي، يمكن 10,000 ليرة لبناني، لكن يمكن 10,000 دينار، يمكن 10,000 درهم، فإذا بلغت نصابا تجب الزكاة فيها إذا حال عليها الحول. طيب ما كفارة الزنا؟ التوبة العظيمة إلى الله والندم على ما حصل وقطع العلاقات المحرمة والتخلص من الأرقام ومن الصور وغض البصر والإقبال على والإسراع بالزواج وإذا ما تكفيه واحدة يتزوج ثانية وثالثة ورابعة. شوف ما في شيء، الشرع ترى الشرع أغلق أبواب الحرام، الشرع أغلق أبواب الحرام. يا جماعة إن هذا الدين متين، هذا الدين محكم، هذا الدين ما فرضنا في الكتاب من شيء. ما تكفيك واحدة تزوج الثانية، ما في شيء اسمه يقع في الحرام إلا دنيء، إلا واحد هو أصلا يريد الشر، هو يريد الفاحشة. يعني ربنا ما قدر علينا المغريات وأغلق علينا أبواب الحلال، الحمد لله فتح لنا أبواب الحلال، فتح باب النكاح زهلوا. عندك دين أسهل في النكاح من الإسلام؟ زوجتك قبلت، إجاب قبول شاهدان. نحن نعقد الأمور، ولا الشرع ما في أسهل منه في النكاح. يقول: ما حكم تسمية سند؟ السند كل ما يستند إليه، السند ما ارتفع من الأرض، السند المعتمد. فالأصل الإباحة، الأصل في تسمية سند الإباحة. ما لم يعتقد يعني أنه هذا الميت سند له، هذه قضية شركية. نحن نتكلم على إيش حكم تسمية واحد من الأحياء يسمي ولده سند، لا مانع. طيب، الصلاة في مسجد ساحة في ساحته قبر، لا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، سواء بني سواء قبر كان داخل المسجد في ساحة المسجد، ما دام داخل سور المسجد لا يجوز، ذريعة للشرك. أما القبور التي هي خارج حدود المسجد فلا تمنع الصلاة في المسجد. فإذا كانت هذه الساحة المشتملة على القبر داخلة في مسمى المسجد وحدود المسجد وأرض المسجد فالصلاة غير جائزة، ويجب إذا كان المسجد أولا يخرج هذا القبر، لأنه هذا عدوان. دفن الميت في مسجد عدوان على المسجد، دفن الميت في مسجد عدوان على المسجد، دفن الميت في مسجد عدوان على المسجد. هذا طارئ يزال، ينقل إلى المقبرة، تجمع الرفات العظام، تنظف كلية القبر وتنقل إلى المقبرة. وإذا كان القبر أولا وبني المسجد عليه هذا بنيان باطل حرام، فيهدم هذا المكان ويفصل بينه وبين القبر بجدار وشارع وطريق أحسن، ثم الباقي يهندس هندسة إنشائية ومعمارية ويجعل مسجدا مستقلا. فإذا نفصل بين القبر وبين المسجد بجدار وطريق. يقول: من أتى عرافا، الحديث من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، هذا محمول على من صدقه بما يقول، لأنه صدقه في دعوة علم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. وروى أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. إذن في عندنا الكفر إذا صدقه بما يقول، ولا تقبل له صلاة إذا ما صدقه، يعني راح تجربة مثلا، بعض الناس يقول أروح تجربة، هذا حرام، لا تقبل له صلاة 40 ليلة بدون أن يصدقه، لا تقبل له صلاة 40 ليلة. أحوال من يأتي الكهان 3: أن يأتي فيسأله دون أن يصدقه، فهذا حرام ولا تقبل له صلاة 40 ليلة. ثانيا: أن يسأله فيصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ثالثا: أن يأتي ليسأله ويمتحنه ويبين حاله للناس ويأمر بالمعروف عن المنكر، هذه طاعة وقربة. إتيان الكهان 3 أنواع، إتيان العرافين 3 أنواع. أولا: أن يذهب إليه فيسأله ولا يصدقه، حرام إتيانه، هالترويج لهم حرام، وقد يفتتن به. والعقوبة أنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة، ولازم يصلي، لو ما صلى يكفر، لازم يصلي، لكن أجر ما فيه. ثانيا: أن يسأله، طبعا إذا تاب، إذا تاب خلاص، إذا تاب تاب الله عليه وثبت أجر صلاته. ثانيا: أن يسأله فيصدقه ويعتقد أن ما يقوله حق، يعلم الغيب، هذا يكفر بما أنزل على محمد. ثالثا: أن يأتيه فيسأله ليمتحنه ويكشف أمره ويبينه للناس ويحذر منه، هذه وظيفة طلبة العلم الدعاة إلى الله أهل البصيرة، وهو ما هو وظيفة العامي. هذا طاعة وقربة، إتيان لنهي عن المنكر وموعظته والتحذير منه وكشف حاله. طيب، يقول أنه يعني مراهق يغضب والديه. يا أيها الأخ، يا أيها الشاب، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك، يا أيها الشاب، قضى ربك، ربك قضى من فوق 7 سماوات ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا. اتق الله في والديك، عد إليهما، أطعهما، أرضهما، أضحكهما كما أبكيتهما، أضحكهما كما أبكيتهما. طيب، الطور الجبل الذي كلم الله عليه موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية، يقع هذا الطور الجبل في سيناء كما ذكر الله سبحانه وتعالى. وفي حديث أبي هريرة قال: لقيت بصرة بن أبي بصر الغفاري قال: من أين أقبلت؟ قلت: من الطور. قال: أما لو أدركتك قبل أن تخرج لي ما خرجت إليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام مسجدي، وإلى مسجد إيلياء يعني بيت المقدس. فلا يجوز السفر إلى الطور ولا زيارته ولا العبادة عنده. طيب، وآخر الزمان سيحرز عيسى عليه السلام المؤمنين إلى الطور، يتحصنون بالطور من يأجوج ومأجوج حتى يهلكهم الله، يهلك يأجوج ومأجوج. يقول: عندنا في بلدنا ضريح للنبي أيوب، لا يعرف يا إخوان على وجه القطع واليقين بقعة في الأرض فيها جسد نبي إلا قبر محمد صلى الله عليه وسلم، وقال بعض العلماء قبر إبراهيم عليه السلام، وغير كذا لا يصح شيء، لا يصح. فكل مكان يقول هذا قبر زكريا ليس بصحيح، هذا قبر يحيى ليس بصحيح، هذا قبر أيوب ليس بصحيح. لا يعرف قبر نبي من الأنبياء قطعا إلا قبر محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل قبر الخليل إبراهيم بس. قال شيخنا عبد العزيز رحمه الله: من ادعى أن هناك قبورا للأنبياء في عمان أو في غير عمان فهو كاذب ليس بصحيح، إلا قبر عبد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وقبر إبراهيم الخليل في فلسطين بس. لا نوح، لا هود، لا صالح، ما فيه أيوب، يونس، إبراهيم، عيسى، زكريا، ما فيه. وما ينسبون من ضريح في قبر في مسجد بني أمية، مسجد الأموي، كذب. ممكن يكون قبر واحد ثاني بس نبي ما في معروف قطعا قبور صحيحة الأنبياء إلا هذه. طبعا نأتي على بقية الأسئلة إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات، سنبدأ إن شاء الله برنامج أيام معلومات بمناسبة قدوم العشر الأوائل من ذي الحجة، يوم الخميس القادم إن شاء الله ليلة الجمعة، يوميا إلى الثامن ذي الحجة، ليليا ابتداء من الخميس القادم إن شاء الله، التاسعة بتوقيت مكة، الساعة التاسعة بتوقيت مكة إن شاء الله. أثابكم الله، جزاكم الله خيرا، عنا الله وإياكم على ذكره وشكره حسن عبادته، بلغنا الله وإياكم ذي الحجة وجعلنا فيه من المقبولين العاملين بطاعته. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من كل فج عميق يأتون ملبين أذان أبي الأنبياء إبراهيم، يؤدون المناسك في مكة ومنى وعرفة ومزدلفة، معظمين شعائر الله في أيام معلومات. برنامج تفاعلي مباشر يقدمه الشيخ محمد صالح المنجد، يأتيكم في الأوقات التالية.
تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر، نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن